بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة في شرح الألفية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هل يدخل في ذلك الذي يشارك في بناء المسجد أم هذا الحكم خاص في من استقل ببناء المسجد؟ نعم، هذا حكم عام، حتى الذي يشارك بقليل أو كثير في بناء المسجد يدخل في هذا. ما الدليل على هذا؟ حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، حديث عثمان حين استدل واحتج على من أنكر عليه لأنه جدد بناء المسجد النبوي، فاستدل بحديث من بنى لله بيتا، مع أنه ما بناه من الأساس، بناه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رممه ووسعه دخل في هذه الفضيلة. إذن من زاد في المسجد ولو مقدار عش الحمامة، يزيد في المسجد مرفق ملحق ولو بمقدار بيت حمامة الذي تبيض فيه وتفرخ فيه، يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة وفضل الله واسع. أهم شيء الإخلاص، أن تعمل لوجه الله جل وعلا، ولو اشترك 100 على بناء مسجد وعلم الله صدقهم لبنى لكل واحد منهم قصرا وبيتا في الجنة. إذن ما يفهمه البعض هذا فهم قاصر لا يمت إلى العقل السليم ولا إلى النص الشرعي بصلة، بل هو محض اجتهاد ناتج عن عدم علم. ولا شك ولا ريب أن لكل درجات مما عملوا، الإنسان الذي يبذل المال الكثير بسخاء فهذا إذا أخلص النية سيأجره الله سبحانه وتعالى على قدر ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة إيش خيرا يره، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل شيء تجده أمامك يوم القيامة الخير والشر. مسألة تحري المال الحلال، يتحرى المال الحلال، البعض يكون عنده مال حرام يقول دعني أكفر عن ذنبي أبني مسجد، لا جزاك الله خير، لا تبني مسجد من المال الحرام. إذا كان عندك مال حرام وتريد تتخلص منه، تخلص منه في مصالح المسلمين العامة، في شق طرقات، دورات مياه عامة على الطرقات نحو ذلك، هذا ممكن تخلص منه في أماكن ينتفع فيها المسلمون مصالح عامة. أما دور العبادة كالمساجد ونحوها هذه لا ينبغي أن تفعل ذلك، ولو فعلت ذلك لا تؤجر، لا تؤجر أبدا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز لك أن تتقرب بالحرام إلى الله سبحانه وتعالى. المال الحرام مال حرام، لا تحج منه ولا تعتمر منه ولا تبني مسجدا منه ولا تتصدق منه ولا تعمل أي عمل صالح منه. إذا ابتليت به وأردت تتخلص منه اجعله في مصالح المسلمين العامة، في شق طرقات ونحو ذلك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ حيث رواه الإمام مسلم. إذن المال الحرام لا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. المال الحرام لا تطعمه حتى أولادك، لا تطعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض المجاشعي قال: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به، النار أولى بذلك الجسم الذي نبت من حرام. وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الخبيث دائما معجب لأن يكون كثير. مرة قال لي بعضهم ممن ابتلي ببلاد الغربة في بلاد الكفار، سألت عن عمل، قال: يا أخي العمل الحلال هذا ما تستطيع تنهض فيه، ضروري إذا تريد فلوس ضروري مال تدخل في أبواب مشبوهة. قال: الذي يقتصر على الحلال يعني القليل جدا الذي يستطيع أنه يعني ينهض وينمي تجارته إلا ما رحم الله، لأن أبواب الحرام مفتوحة، بيع الخمور خنزير وما في المعاملات الربوية وغير ذلك، هذا فيها كثرة ومآلها إلى إضمحلال. أعرف شخصا وأعرف البيت نفسه، بنى بيتا مكون من 360 غرفة على عدد أيام السنة، قال من أجل يكون كل يوم يسكن في غرفة. البيت لا زال موجود إلى الآن، وهو في بلاد غربة بنى بيتا، وفي الدور الثالث موقف سيارات، الدور الثالث من فوق يأتي شارع خلفي يأتي موقف سيارات على الدور الثالث ومنتزه، هذا في مدينة إب. أكمل بناءه دخل السجن، أول ما دخل السجن طلبوا منه مبلغا كبيرا، لأنه كان يعمل في أشياء محرمة عنده، طلبوا منه مبلغا حتى يخرج، فبخل، فلما أيقن أنه ما في مفر الآن يبذل لهم أضعاف مضاعفة ولم يخرج من السجن، وإلى الآن ما عرف هذا البيت وأصبح مسكونا من قبل الجن، ما أحد يستطيع يسكن في ذلك البيت، كان أتى بحارس كلما سكن أخرج، يأتي في آخر الليل وهو في خارج البيت، وأصبح عبرة، من مر بجانبه يعتبر منه، خلاص ما فيه بركة، مال من حرام، فلا تفرح بالمال الحرام. قال واحذر بناءها على القبور، أي بناء المساجد على القبور، والدفن فيها محبط الأجور. بناء المساجد على القبور منهي عنه، نهي تحريم، وقد بوب النووي قال باب النهي على بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ثم ذكر أحاديث، منها حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، يكثر في بلاد النصارى ذكر الكنائس، فعل الكنائس كثيرة جدا، ونحن ذهبنا إلى هناك ورأينا كثرتها في بلاد إثيوبيا والحبشة، ويعتنون بالأماكن المرتفعات، ما أدري إيش الحكمة فيها، أغلب الكنائس في مكان المرتفعات في الجبال، يأخذ تبة كاملة ويبني فيها كنيسة، تكثر جدا. قال فيها تصاوير، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذن ذكر وضع التصاوير داخل المساجد والرسوم، هذه تشبه بالنصارى في كنائسهم، تشبه بالنصارى في كنائسهم، وضع الرسوم والتصاوير المشغلة للمصلين، هذه مما يصنعه النصارى في كنائسهم. لهذا قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت النصارى، فزخرفت المساجد الزخرفة الزائدة من علامات الساعة ومن ما يفعله النصارى في كنائسهم، وأغلب ما يكون ذلك عن جهل، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يأجر من فعل ذلك على قدر نيته، والواجب أن ينصح مثل هذا وأن يتنبه لمثل هذا. العناية ببناء المساجد وإتقانها أمر فضيل جدا، الأشياء المهمة والعناية بها وتوسيعها ووضع الخدمات اللائقة بها هذا أمر مهم، حتى لو كانت بأعلى المواصفات هذا خير إلى خير، لا ينتقد هذا أبدا. ولو أنه مثلا اشترى من يعني أغلى أنواع مثلا الأحجار، ومن أغلى أنواع مثلا أدوات الكهرباء أو التكييف، هذا ما يقال له أسرفت، ووسعها واعتنى بفرشها وبسطها، هذا أمر فضيل. والأشياء التي الزائدة والزخارف الزائدة التي لا فائدة فيها، هذه لا فائدة فيها، كان إنفاق المال في غيرها أولى، والإنسان على قدر نيته. إنما هذا بسبب الذكر لهذه المسألة مرت معنا، وكان لابد من شرح هذه المسألة. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن بناء المساجد على القبور هذه من عمل ماذا؟ عمل النصارى، بناء المساجد على القبور، وقد تأثر بهم كثير من المسلمين. كم تجد اليوم من المساجد على القبور، وكم تجد من قبور في المساجد، بل لا تكاد تجد مسجد من المساجد القديمة إلا وتجد أقل شيء بجانبها، بالصراحة بالمقدمة بالمؤخرة، ما أدري إيش الحكمة، تركوا المقابر وأتوا إلى المساجد ليضعوا القبور فيها، والله المستعان. هذا من التأثر، من التأثر بما عليه النصارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرز قبره من أجل ألا يتخذ مسجد، بقي مسوى حتى بني عليه وضم وأفرد بمستقل بناء مفردا. إنما لما حصلت التوسعة المسجد دخل ضمن التوسعة، وإلا هو كان في مكان، وهو الآن هذا البناء الذي تراه ليس هو قبة، هذا هو البيت، هذه هي الحجرة النبوية. الموجود في المسجد النبوي هو ليس بناء على القبر، الموجود ذاك هي الحجرة، الحجرة النبوية هو بيت عائشة رضي الله عنها. وإنما صينا بذلك، بذلك السياج وذلك البناء من أجل ألا يعني يدخل كثير من الناس ليعبث بالقبر، أو ربما يحصل تبركات أو شركيات أو غير ذلك، فهناك عدة حواجز. هذا البناء على الحجرة، والحجرة بناء على القبر، فليس القبر مباشرة أمام ذاك النافذة، لا، ذاك نافذة إلى البيت، والبيت بقي مجال إلى القبر، إذن ما هو مباشرة إلى القبر مباشرة. حتى هذا البناء الموجود هو بناء على الحجرة، هو بناء على الحجرة النبوية. وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس في هذا المجال تلاعبا كبيرا. ربما يأتي الشيطان لبعضهم يقول له: إن في المكان الفلاني ولي، اذهب بنوا عليه قبة، والله يذهب ابني قبة على ذلك المكان، وإذا به يظهر أنه ما هو ولي ولا شيء، حمار. ذكروا قصة هي مذكورة في الكتب، أن رجلا سافر على حمار، فلما انتصف الطريق مرض عليه الحمار ومات. من شدة حبه ووفائه مع حماره قال: والله ما أتركه للكلاب، سيدفنه، دفنه وتعالم على المكان الذي خلاص بقي فيه ثم ذهب. مرت سنوات طائلة ومر من ذلك المكان ورأى ناس وجماعة وسدنة وخدم وزحام وولائم، الرجل بدأ يفكر: أنا في حلم ولا في علم؟ المكان هذا مكان حماري ولا قد هو لي فعلا يعني؟ ففكر ونظر إلى العلامات هنا وهناك، أيقن أنه مكان حماري، العلامات التي يعرفها. سألهم: ماذا معكم؟ قالوا: هذا ولي من أولياء الله. قال: يا جماعة هذا حماري. قالوا: هذا ما هذا جاء بشيء كبير، هذا رجل يسب الولي من الأولياء. قال: اسمع، أنا أتنازل بدمي، نحفر، فإذا كان هذا المكان فيه عظم ميت دمي حلال، وإذا كان عظم حمار راجع أنفسكم. فبدأ الجماعة يتشككون، قالوا: إذن الرجل هذا إما أن يكون فعلا أحمق مجنون، أو أنه متأكد مما يقول. فلما وضع عليهم الشرط هذا أتوا بالمعاول وهدموا القبة وحفروا، فخرجت عظم الحمار. هذا هو الولي الذي لهم زمن وهم يتبركون به ويقدمون الذبائح والقرابين له. والسبب أنه كان شخص في تلك القرية من هؤلاء المشعوذين، جاءه الشيطان فقال له: إن ولي من الأولياء مات في مكان كذا وكذا، وإن الناس لا يعرفون هذا الولي، وإني أدعوك على أن تأمر الناس أن يبنوا عليه قبة ويسألونه وتقضى حوائجهم. بدأ الشيطان يتلاعب بهم، الشيطان له تلاعبات، وهذا كثير، قصص هؤلاء كثيرة جدا. ذكروا قصة أن شخصا، لعل نختم ثم يجي المؤثر، مر على قوم ومعهم تابوت وقبر وقبة وبواب، ما هذا؟ قالوا: هذا ولي، هذا ولي من الأولياء. نصحهم قال لهم: طيب الولي هذا أنا معكم أنه ولي، ما عاد نقول أنه حمار من القصة، لا، ولي هذا ولي، إنسان عالم، إنسان صالح، إنسان خلاص معكم ولي. طيب الولي هذا هل يسمعكم؟ هل يملك لكم نفع أو ضر أو موت أو حياة أو نشورة؟ قالوا: نحن ندعو وهو بعدها يرد الله عليه روحه ويدعو الله، وبعدين هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا، الميت هذا ما يعطينا شيء. بعض الناس هكذا يقول لك: الولي هذا ما يعطينا شيء، لكن وساطة، نفس شرك المشركين. طيب قال: يا جماعة، بدل ما تصحوا الرجال هو نايم خلاص ميت ويحتاج أنه يقوم وبعدين هو يسأل مباشرة، أدعو الله مباشرة، اختصروا الطريق، جعلوا خاطبهم على قدر عقولهم. قالوا لا، أنت ما تؤمن بكرامة الأولياء ولا شيء من ذلك. أراد أن يوصل لهم رسالة. قالوا قد جربنا هذا الولي، لا يمكن أحد يطلبه شيء إلا ويعطي، ولا يستغيث به في شيء إلا ويدفع عنه. أما سمع هذا الكلام تركهم إلى وقت هدأة الليل، وذهب الناس إلى بيوتهم، ثم أتى إلى باب هذا القبة وأخذ الباب، سرق الباب حق القبة وأخذه إلى البيت. جاء اليوم الثاني، الناس تفاجأوا أن الولي ما عاد معه باب. اجتمعوا وقالوا غريمنا هذا الذي كان أمس عندنا، دعوه، من أخذ الباب؟ قال أنا. ليش ما يقوم يدافع عن نفسه؟ أخذت عليها الباب، ما استطاع يدافع عن نفسه وتريدون يدفع عنكم؟ فعرفوا أنه أراد أن يوصل لهم رسالة، فتركوا مجيئهم إلى ذلك المكان. فعلا يا أخي، لو سلمنا أن هذا ولي من الأولياء، لكن هذا الولي ما يستطيع يملك لنفسه شيء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات ما يملك لنفسه شيء، كان يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. وهذا في حياته، كيف بعد موته؟ ولكن الشيطان حريص على إضلال بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة. يعني علامة الساعة أنه يرجع الشرك الجاهلية، تضطرب النساء أليات نساء دوس على ذي الخلصة أن يتبركنا. وكثير من النساء إلى هذا الزمن، إلى هذه الساعة، هذه الأيام، في بعض الأماكن إذا المرأة ما تحمل أو ما يأتي لها ولد تذهب تدلك في عرض حجرة. إيش دخل الحجرة هذا؟ قالوا هذا من أتى إليها يكون لها ولد، والشيطان يلقحها وتحمل. بلوى بلوى الشيطان. فنسأل الله العافية والسلامة. والله لو بقى الإنسان عقيم لا ولد ولا بنت، أفضل من أن يبيع دينه ويشرك بالله سبحانه وتعالى، ويذهب بامرأتي إلى عند المشعوذ ولا عند الحجرة حتى يلقحها الشيطان. ابقى واصبر وادعو الله سبحانه وتعالى، حتى لو بلغت من الكبر عتية، ادعو كما دعا زكريا ربه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وقد اشتعل الرأس شيبا ورق عظمه. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لا تستعجل يا أخي، لا تذهب تتخبط هنا وهناك باسم الأولياء وباسم يعني التبركات والأشجار والأحجار. صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نختفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.